بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. هناك شبهة أثيرت تاريخيا بالفكر السني، وأثارها بعض المشككين المعاصرين بلغط إعلامي حاولوا أن يصوروا الفكرة كلطمة إلى القضية المهدوية، وباءوا خسرانا. الشبهة ملخصها: أنتم تقولون أن هناك شخص اسمه فلان بن الحسن هو الإمام الثاني عشر، وهو غائب ولا يتصل به أحد ولا يلتقي به أحد، وعلى فرض أن يلتقي به أحد فإنكم معاشر الشيعة تقولون أنه يحرم على من يلتقي بالإمام أن يتحدث عن لقائه. مع أن دور الإمام هو قيادة الأمة والتصدي لهمومها وإدارتها والدفاع عنها، فإن كان هذا الرجل إمام فلم يقم بمهمته، ويكون عنوان الإمامة لغو لا معنى له، لأن الإمامة هو التصدي وهذا الرجل غير متصدي. وإن لم يكن هذا الرجل إماما فقد انقطعت الإمامة عندكم معاشر الإمامية بالأئمة الأحد عشر بالإمام العسكري، وحينئذ بطلت ديانتكم التي تدينون بها، وهو أن لكم 12 إمام. ملخص الشبهة في مختلف تحليلها وتصويرها وهذا النحو. النحو: أنتم تقولون إمام وإمام غائب ولا يلتقي به أحد، بينما الإمام يفترض به أن يتصدى ويباشر إمامته للناس على مختلف الأصعدة، سواء كان الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الإداري أو الفكري أو الثقافي أو حتى الفقهي. لا أريد أن أجيب بالأجوبة التاريخية التي ذكرت في كتب العقائد والكلام، وإنما أقول أن الشبهة التي انطلقت في التحدي إنما نشأت من مباني تبناها نفس المشتبه، وهذه المباني التي تبناها المشتبه، المباني الكلامية والفكرية والعقائدية، لم يتبناها الشيعة الإمامية. هذا الشخص وجد علاقة بين التصدي والإمامة الظاهرية باعتبار أنه لا يوجد دور له إلا هذا المقدار، بينما نحن معاشر الإمامية نرى أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أدوار أخرى. هناك منهجان لفهم الإمامة. قبل أن أدخل للمنهجين، طبعا أنا ما راح أتحدث بكل خصوصيات المنهج، لأن يعني هذا الموضوع يتعلق بموضوع الإمامة نفسها، نفس موضوع الإمامة، وهذا بحث مستقل قد نوفق في المستقبل أن نلتقي معكم ونفصل الموضوع من جميع أبعاده، سواء من علم الكلام أو أبعاده الفلسفية أو أبعاده التاريخية، وإنما أقول بما يناسب رد الشبهة، يعني أن حديثنا حول الإمامة بما يناسب من حيث الكم ومن حيث الطرح بما يناسب رد الشبهة. ليس هناك منهجان لفهم الإمامة، المنهج الأول هو المنهج السني. المنهج السني يؤمن بالإمامة أن الإمامة عبارة عن قيادة سياسية للأمة، وهو الذي حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء كانت بما تسمى بخلافة الراشدين أو بخلافة بني أمية أو بخلافة بني العباس. الدور لهؤلاء كان دورا سياسيا، من الواضح جدا حتى في زمان أبي بكر وفي زمان عمر لم تعطى خلافة أبي بكر وخلافة عمر صفة دينية في حياتهما، ما أعطيت لهم صفة دينية، يعني أن الصحابة لم يعتبروا أن إمامتهما السياسية كان لها تعلق أو بعد ديني أو نحو من الشرعية الدينية، ما كانوا يطرحون الصحابة بذلك، وذلك لأن في الواقع الذي جعل أبا بكر إماما هو ما يقال بالانتخاب الذي حدث في سقيفة بن ساعد. هذا الانتخاب الذي صار من قبل مجموعة ممن حضر الانتخاب، انتخبوا أبا بكر خليفة قائد زعيم، وأما عمر فلم يكن بالانتخاب وإنما كان بالنص، وأما عثمان انتخب بطريقة الشورى خاصة عينها الخليفة السابق. تلاحظون هذا الاضطراب بتعيين الخليفة، الاضطراب، وواضح العبارة من أقول اضطراب لأن طريقة تعيين الخليفة لم تكن طريقة واضحة وإنما طريقة متناقضة كليا، ففي الوقت الذي رفض النص طريقة التعيين بالنص التي عينها رسول الله صلى الله عليه وآله، رفضوا هذه الطريقة البتة بزعم ودعوى أن الخلافة أمر دنيوي وأن رسول الله جاء بأمر أخروي وديني، فما كان لرسول الله أن يتدخل بأمور دنيانا والدنيا لنا. هذا الزعم أثر حتى على تصورات متعددة يملكها الفكر السني وتبتني أصوله عليها. الآن باعتبار لا أريد أن يعني الكلام يجري الكلام، وإنما أريد أن أعطي الموضوع أبعاد المحدودة بما نقدر أن نجمع خيوط المسألة. هذا التناقض إذن أعطى تصور واضح أن لم تكن الإمامة بالفكر السني أو أقلها الإمامة عند المسلمين الأوائل الذين عاصروا رسول الله والذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن الإمامة دينية، وإنما كانت دنيوية، قاموا هم بعملية الانتخاب أو قاموا بعملية الرضا، وعلى الأساس تعددت النظريات في كيفية تعيين الإمام وانتخاب الإمام. ملخصه موجود في الأحكام السلطانية للماوردي مثلا، كتاب هو متعرض إلى الفكر السياسي السني، وهو من الكتب وهم من الأصول التي تدرس في المعاهد العلمية الدينية بهذا الخصوص. بالأخير عندما تمادى الزمن ظهرت نظرية التدين بإمامة الأولين أو بإمامة الراشدين، واعتبروا أن الإمامة جزء من الدين، وبدأوا على أثرها يدخلوا بصراعات طائفية نسبت إلى الدين، مع أنهم كانوا الأوائل لا يؤمنون منا من الدين، ولكن بالأخير بالنتيجة صارت من الدين لظروف سياسية شاركت بها الأنظمة السياسية التي حكمت في زمان بني أمية وبني العباس وبني عثمان، دولة العثمانية يسموهم آل عثمان، أعطوا هذه الصيغة الجديدة. ولذلك أتذكر أن أحد كبار علماء الأزهر في الخمسينات، قبل الخمسينات بس هي استمرت المشكلة إلى الخمسينات، اسمه الشيخ علي عبد الرزاق، عنده الإسلام وأصول الحكم، ألف كتاب، هذا الكتاب ألف في تلك الفترة أو نشر في تلك الفترة، وكان من علماء الأزهر، يعني يملك منصب العالمية، عندهم هذا العالمية منصب، لا يكون كل من لبس زي الدين هو عالم، لا، وإنما منصب يمتحن كذا دراسة، شلون كشهادة الدكتوراه مثلا أكاديميا العالمية في الأزهر كذلك، فكان عنده هذه الصفة، صفة العالمية. فعندما ألف الكتاب صارت فتنة ومشكلة في مصر، واستمرت الكتاب كله من البداية إلى النهاية يثبت أن الإمام ليس منصب ديني وإنما هو منصب زمني. طبعا هذا بتصوره كإنسان يؤمن بهذا الفكر، ويدلل ويبرهن أن إمامة أبي بكر وإمامة عمر وإمامة عثمان في حياتهم وإلى عهد ليس بالعهد البعيد عنهم كانت إمامتهم عند المسلمين إمامة زمنية، إمامة دنيوية، لم تكن إمامة دينية، لا مدخلية لها في العقيدة. ولذلك أن أنا أقول ولذلك أن الإمامة سوف تملك أضيق دوائر الاعتقاد والأثر العملي بالنسبة إلى الفكر السني، يعني أن الإمام عند السنة فقط هو القائد السياسي والقائد العسكري والقائد الفقهي فقط في كل واحد في دائرته. عندما يقولون الإمام الشافعي فقط بالفقه، الإمام أبو حنيفة فقط بالفقه، عندما يقولون الإمام أبي بكر يفترض أنه إماما في إدارة الدولة، ولذلك يفترض أنه بعد وفاته تنتهي المشكلة ولا توجد مشكلة، انتهى دور سياسي قيادي ومرحلة جديدة من مراحل، كما تصير جمال عبد الناصر كان حاكم مصر وكان حاكم فكريا باعتبار رائد القومية العربية ورائد نظرية الاشتراكية العربية في العالم العربي في ذلك الزمان، لذلك من مات راحت انتهت النظرية وانتهى القائد، لأنها قيادة زمنية ما ترتبط بأكثر من هذا المستوى طبق المنهج هكذا. ولذلك يأتي الإشكال الذي يذكروه، نعم الإشكال الذي ذكروه صحيح على مبناهم، على مبناهم الذي يرون في الإمام هذه الدائرة الضيقة، أما أنا وأنت والشيعة الإمامية ماذا نرى بالإمام؟ ما معنى الإمام؟ بالفكر الإمامي الشيعي ما معنى الإمام، مو أتكلم عن وظائف الإمام ولا أتكلم عن دور الإمام في الحياة العامة أو غير ذلك، وإنما أتكلم من وجهة عقائدية. عندما نقول إمام ماذا نقصد بالإمام؟ هناك للإمامة ثلاثة تجليات، أقول تجليات ولم أقول أن الإمامة لها ثلاث معاني، لأن التجلي معنى أوسع وأكثر وضوح من عبارة معنى. التجلي الأول للإمامة
إمامة الحكم، إمامة الحكم، إمامة التشريع، لازم الولاية التكوينية على التكوينية، أنا ألاحظ على عبارة التكوينية، قد نسميها أيضا إمامة التكوين، بس العبارة يحتاج إلى
مؤنة بالتعبير.
المهم أن الإمامة
في ثلاثة تجليات، كل تجلي من هذا التجلي لابد وأن يتحقق ويتوفر في الإمام، إمام معصوم عندنا. يعني أن الإمام المعصوم لو كان فقط في إمامة الحكم سوف يكون الذي يعتقد بالإمام المعصوم أن له فقط إمامة الحكم، يكون هذا الاعتقاد ناقص، لم يكن اعتقادا شيعيا. ولو قلنا بأنها إمامة التشريع أيضا سوف يكون اعتقاد، لو إمامة التكوين أيضا اعتقاد ناقص. لا بد أن نعتقد في الإمام ثلاثة ولايات، الولاية الحكمية والولاية التشريعية والولاية التكوينية. في الولاية الحكمية ما يوجد خلاف بين الشيعة الإمامية، في الولاية التشريعية والولاية التكوينية هناك نفس علماء الشيعة يختلفون في سعة وضيق الولاية، لا يختلفون في وجود الولاية التشريعية والولاية التكوينية عند المعصوم، وإنما يختلفون في سعة وضيق على مبدأ، الآن ما أحب أن أدخل به بتفاصيله، على مبدأ الذي نعبر وجاء بالروايات، على مبدأ الغلو ومبدأ التقصير ومبدأ الاستقامة. يعني الناس في حدود هاتين الولايتين إما يكونوا مستقيمين وهم الطريقة الوسطى لعامة الإمامية، وأكو الغلاة وهم يرون للولاية بعد أوسع، أعوذ بالله، وهم إذا كانوا غلاة نوع من أنواع الكفر أعوذ بالله عند الإمامية، أو المقصرة، والمقصرة يسلبون من الإمام المعصوم الولاية التكوينية والولاية التشريعية. إذا سلبوا من المعصوم في أقل مداليله أو أقل ما يمكن أن نتصوره فيه، حينئذ يعتبر أيضا مروق وخروج عن المذهب الحق، فالذي لا يعتقد بهذا فهو ليس من المذهب الحق. هذا موضوع بنفسه قائم، طبعا ليس من المصلحة أن نتعرض لهذه التفاصيل كلها، وإنما فقط أذكر ذكرى لأجل أن يكون البرنامج الأدائي لتوضيح النظرية متكاملة بأبعادها. يعني هناك من الناس نمرق الوسطى والوسطيون بالاعتقاد وهم أغلب الشيعة، وهناك ناس غلاة وانقرضوا تقريبا الآن، وهناك ناس مقصرة الذين يسلبون الأئمة عليهم السلام مقاماتهم ومنازلهم التي نزلهم الله فيها. زين، الآن نشترط نحن الشيعة الإمامية في الإمام أن يكون فيه ثلاث تجليات للإمامة، ثلاث تجليات للإمامة: الحكم والتشريع والتكوين. ما نقصد من هذه التجليات؟ التجلي الأول وهو تجلي إمامة الحكم، ملخصها: نؤمن أن الحكومة والحاكمية مع وجود المعصوم، مع وجود المعصوم فقط للمعصوم، يعني في زمن الأئمة، في زمن الإمام أمير المؤمنين والأئمة من ولده المعصومين سلام الله عليهم، الحكومة والحاكمية هي له. أي دولة وأي حكومة وأي نظام يتصدى لإدارة الناس ويتصدى للسياسة ويتصدى لأمور العالم فهذا التصدي تصدي غير مشروع، وإنما تصدي سلب الحق من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، سلب الحق من المعصوم. احنا نتفق معهم، مع السنة، في إمامة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، في الأئمة نتفق ولكنهم لا يتفقون معنا. نحن نقول بأن الحق ثبت لعلي وثبت لغيره، ولكن بأي طريقة ثبت لعلي هنا يصير البحث. البحث أنه ثبت لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بأي نحو، بأي طريق نشأت مسألة إثبات ولاية علي بن أبي طالب، وبعدين توسعت إثبات إمامة الأئمة من ولده. كيف تثبت إمامة الإمام من ولده؟ نشأ بحث عند علماء الكلام الشيعة، ما يعبر عنه بنظرية النص، نظرية النص، نظرية النص مقابل إلى نظرية الشورى. نظرية النص نظرية شيعية، نظرية الشورى نظرية غير شيعية، ولكن هذه النظرية، نظرية النص، هل جاءت كرد فعل كما يقول بعض علماء الكلام، بعض علماء الكلام من الشيعة ومن غير الشيعة يقولون إن نظرية النص جاءت كرد فعل عن نظرية الشورى، باعتبار أن القوم اتخذوا نظرية الشورى فجاءت نظرية النص كرد فعل، أو أقلها الطرح الفكري لها جاء على منوال رد الفعل. في الواقع النص يعني أنت أمام أمرين: إما تقبل الإمام لأن هناك نص عليه، وإما تقبل الإمام لأنك تنتخبه. إذا قلنا أننا نقبل الإمام لأن هناك نص عليه، فحينئذ لا تصلح نظرية الشورى أو نظرية الانتخاب أو نظرية الاختيار، لأن لا بد بالإمام أن يكون منصوص. الإمامية يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله نص على علي بن أبي طالب، هذا النص على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاء من رسول الله، وهذا النص الذي جاء من رسول الله على نحوين: نص جلي ونص خفي. لذلك النص يقسمون قسمين: النص الجلي
النص والاختيار النظرية، النظرية الشيعية هذه النظرية الشيعية نظرية النص، نظرية الاختيار، نظرية الأشاعرة والمعتزلة. زين، النص الشيعة يقولون النص على قسمين، هذا موضوع مهم جدا، النص الجليل والنص الخفي.
موضوع جدا مهم، لأن هناك فرق معاصر، فرق معاصر من بعض من ينسبون إلى التشيع يقول لا يوجد نص جلي على علي بن أبي طالب مع أنه شيعي أو يظهر من مظهر الشيعة على كل حال ويتزيّع بذي الشيعة، ولكن يقول أن لا يوجد نص جلي على علي بن أبي طالب، استغفر الله. الآن خل أوضح الفكرة، شنو النص، نظرية النص. النص يعني أن رسول الله قد نص على الإمام ولا إمن. إحنا عدنا الآن نصوص على علي بن أبي طالب والحسن والحسين إلى المهدي، نصوص كثيرة من رسول الله على هؤلاء الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليه أنه لإمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، نصوص كثيرة يعني مو واحد ولا اثنين ولا ثلاث، وقد جمعت هذه النصوص في بعض المصادر. بعضهم يتصور هذا النص شيعي فقط، لا، النص شيعي وسني، يعني هناك نص على الأئمة الاثنى عشر في كتب السنة. أنا أعطيك مثال ولو الوقت قليل، لكن أعطيك مثال أن هناك نص، النص على نحوين، النص على الأئمة الاثنى عشر على نحوين، مر على عليهم المجموع ومر عليهم الأسماء، يعني عندنا نصوص على المجموع. الأئمة من بعدي، هذا نص على رسول الله موجود في مسلم، في صحيح مسلم، هذا النص موجود في صحيح مسلم فضلا عن المصادر الأخرى والصحاح الأخرى. الأئمة من بعدي اثنى عشر، نص واضح. ماكو مذهب الآن من مذاهب المسلمين يقول الأئمة بعد رسول الله اثنى عشر إلا الشيعة، ماكو الآن. روح في شرق الأرض وغربها، لا يوجد في شرق الأرض وغربها أحد يقول الأئمة على النص على الأئمة، أو يقول الأئمة اثنى عشر إلا إحنا الإمامية، إلا الشيعة الإمامية. هذا بالعدد، وهناك النصوص لا بالأسماء، الإمام من بعد علي ثم ابنه الحسن ثم ابنه الحسين ثم علي بن الحسين، ويتسلسل بجميع الأسماء إلى الإمام المهدي. هذه النصوص بالمئات، بضغط قاطع أقول بالمئات، النصوص موجودة في المئات، وهذه النصوص في مصادر إخواننا بالعشرات، في مصادرنا أيضا بعدد آخر، مجموع النص يكون بالمئات. وقد جمعنا كثير منها في كتابنا الإمامة في النص السني، كتاب اسمه الإمامة في النص السني، جمعنا كثير من تلك النصوص في إمامة الأئمة بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النص على نحوين، نص جلي واضح مثل الأئمة من بعد 12، نص جلي. مثلا الخلفاء من بعد 12، هذا نص أيضا موجود في كتب إخواننا، من جملة ما أتذكر الآن في تاريخ الخلفاء للسيوطي، ينقل عن مجموعة من كتبه. الآن لست بصدد يعني استقراء المصادر، لكن في تشخيص الموضوع والأطروحة بشكل عام، هذا جلي. مثلا حديث الغدير، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، من كنت وليه فهذا وليه، بنصوص متواترة. حديث الغدير قد ورد متواترا من حيث السنة التواتر فوق مرتبة التواتر، حتى ألفنا كتاب أيضا مطبوع حول الغدير، الغدير يتحدث تشكيك بأسانيده لوضوح أن الغدير من حيث السند والدلالة ماكو إشكال. إذن المناقشة بأي شيء الله أعلم. على كل حال هذا نص جلي، نحن نقول جلي، والآخرون يقولون هذا النص الغدير بالنسبة للغدير، كما في شرح المواقف للإيجي وهو من علماء الأشاعرة كبار علماء الأشاعرة، يقول أن هذا نص خفي لكنه واضح الدلالة. على كل حال النص الخفي وهو النص الذي يحتاج، يعني ليس فيه ظهور تام، يحتاج للاستدلال عليه والبرهنة، يحتاج إلى مقدمات. مثلا يستدلون من النص الخفي مثل رواية المنزلة أو حديث المنزلة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعدي، هذا حديث المنزل، هذا نص. ولكن كيف يمكن أن نستدل على الإمامة؟ لأن يقول النبي لعلي، هذا استدلال، يقول النبي لعلي صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، يقول له أنت مني كما كان هارون من موسى، كلما كان لي هارون من موسى فأن لك بالضبط ذلك إلا النبوة، باعتبار لا يوجد نبي بعد النبي. نأتي ما كان عند هارون، ما هي الأشياء؟ من الأشياء التي كانت عند هارون هي الإمامة الإدارية، إدارة الحكم، الإمامة من بعده، إدارة الحكم، الولاية من بعده. وهذه الإدارة من بعده عندما راح وذهب موسى إلى ربه للمناجاة ترك هارون إماما على بني إسرائيل، فكانت الإمامة من المنازل التي كانت لهارون من موسى. للعلم أن هارون توفي في حياة موسى، ما بقى بعد موسى، يعني هارون مات في حياة موسى، لذلك ما صار خليفة موسى، وإنما صار يوشع، خليفة موسى يوشع، باعتبار أنه استمر وكان موجودا. لو كان هارون باقي حي لكان هو الإمام، لكن باعتبار هارون توفي ما كان، أما في حياته كان يقوم بهذا الدور. النتيجة يقولون هذا نص، يتناقشون هم يذكرون النقاش، ما بدأ استفسر بالنقاشات والأحاديث حول هذه الرواية أو تلك الرواية، بس أريد أبين الفكرة. يقولون هذا نص خفي، احنا نقول النص الخفي دليل على إمامة علي، والنص الجلي دليل على إمامة علي والأئمة الاثنى عشر، سواء قلنا أنه نص خفي أو نص جلي، إنما هو شنو؟ نص، يعني قول نص. هسه أنت تميز نص جلي ونص خفي، بالنتيجة يؤدي مؤدا واحد، صح أن النص الجلي أقرب للمؤدى، لكن النص الخفي لا يمنع أن يؤدي الغرض لأنه نص. على كل حال فيناقشون، للعلم أنه مناقشة شرح المواقف وغيره حول حديث الغدير أو حديث المنزلة، الدق والأصل يترك الموضوع كون نص، وإنما يبحث شنو أنه هذا نص خفي، يقول نص ولكن يقول أنه نص خفي. وإذا كان نص خفي، نص الخفي نفترض أنه يحتاج إلى مؤنة للتوضيح، ولكنه بالنتيجة شنو؟ نص. على كل حال أن النص الجلي والنص الخفي من الطرق التي نعرف بها الإمام، أحب أن أبين نعرف بها الإمام، النص من الطرق التي نعرف، عبارة نعرف يعني شلون أن الإمام، من هو الإمام بعد رسول الله؟ نستعين بالنص. النص له حالة طريقية، اللي قارئ علم الأصول يميز بين الطريقية والموضوعية. النص له حالة طريقية وليست له حالة موضوعية. شنو الفرق بين الحالة الطريقية والموضوعية؟ هذه مهمة أيضا. الحالة الطريقية حالة الكشف، حالة الكشف، النص يكشف النص يكشف، يعني اكو شيء مرتبة قبل النص وهو الثبوت، الإمامة ثابتة في عالم الواقع. يعني علي بن أبي طالب سواء بلغ رسول الله أو لم يبلغ رسول الله، علي بن أبي طالب شنو؟ إمام. بلغ أو لم يبلغ علي شنو؟ إمام. إذن النص ماذا فعل؟ أظهر الحكم من عالم الثبوت إلى عالم الجعل كما يقول في الأصول، إلى عالم الاعتبار، إلى عالم الإنشاء. أخرجه من عالم الواقع إلى العالم الخارجي، ولم يكن للنص حالة موضوعية. بعضهم شيء تصور عندما نقول هناك كما هم في الفكر السني، عندما أقول أن رسول الله نص على علي بن أبي طالب يعني أن علي بن أبي طالب قبل أن ينص رسول الله لم يكن هو الإمام، وإنما رسول الله بنفس نصه نصبه إمام. وللأسف هذا الخطأ الفكري والعقائدي، خطأ هذا قاتل يا أحبائي، مو خطأ سهل، لأننا ما يوجد أحد من الشيعة الإمامية يقول إمامة علي من رسول الله، ما يوجد، لا من الأقدمين ولا من المتأخرين، وإنما إمامة علي ممن؟ من الله. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. المسألة من الله، ما مربوط بالنبي. النبي له حالة طريقية، غاية ما في الأرض هو مبلغ، طريق لإيصال ولاية علي بن أبي طالب إلى الناس، ليس إلا. الموضوعية لا، يعني أن علي بن أبي طالب سابق ما إلى ولاية، وإنما اللي طال ولاية هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا انتقاص. يعني إذا رسول الله ما ظن انتقص، رسول الله سيد الكائنات، لأننا نؤمن برسول الله غير ما يؤمنون برسول الله، نؤمن أن رسول الله قلب عالم الإمكان والحجاب الأقرب. هذه اصطلاحات صح فكرية وعقائدية، يعني نعبر عنها من مصطلحات علم الكلام ومن مصطلحات الفلسفة حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نؤمن أنه قلب عالم الإمكان والحجاب الأقرب والعقل الأول والفيض الأول والنور الأول والسبب المتصل بين الأرض والسماء، كلها مصطلحات، وهذا كلها يعطي مقام الرفعة والعلو لرسول الله صلى الله عليه وآله، لكن الإمامة ليست منه. مع كل هذا لرسول الله، لكن الإمامة ليست منه، وإنما الإمامة من الله، من واجب الوجود، من الله تبارك وتعالى. إذن يا أحبائي، هناك نص، هذا النص سبق مرحلة الاختيار والشورى. الشورى جاءت إنما عبارة عن مؤامرة حاكها أولئك القوم بطون قريش. هذا حزب اسمه بطون قريش، تجمع من بطون قريش. هذا الموضوع، بطون قريش من هم؟ من يشكلوا من ذوائب قريش وليس من أجساد قريش، ذوائب قريش كانوا يعبرون عنهم تاريخيا وقبليا وبعلم الأنساب، البطون بالنسبة إلى قريش، البطون. زين، هؤلاء عملوا مؤامرة بقلب الحكم وأخذ الحكم وسلب الحكم من رسول الله وبحياة رسول الله، كانوا أرادوا قتله صلى الله عليه وآله. وهناك جملة من المؤامرات حاولوا أن يسلبوا الحكم وإمامة الحكم من نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. والآن لست بصدد توضيح هذه تاريخية لأنه قصص طويلة، ولكن هذه المؤامرة اشتدت وين؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اشتدت بعد رسول الله بعلي بن أبي طالب. والمؤامرة ما اكتفت بها بطون قريش، وإنما اكتفت بها الأنصار اللي قريبين إلى رسول الله. ولكن للأسف الأنصار عندما وبهم طيبين، سعد بن عبادة رجل طيب، أقولها بصراحة رجل طيب، سعد بن عبادة أبو قيس بن سعد، ساعد أمير المؤمنين في صفين وفي غير صفين، بطل صفين، بطل الجمل، قيس محبوب عليه،
الشخص الثاني الذي يأتي بعد مالك بن مالك الأشتر رضوان الله عليه في صحابة سعد رجل طيب ولكنه اشترك في المؤامرة وأراد أن يسلب علي حقه. عندما يقال ليش أنت يا سعد، يقول أنا كنت أرى المؤامرة أمام عيني، فهي أول وثاني ما رح توصل لعلي بن أبي طالب، هذا التبرير، ما رح توصل لعلي بن أبي طالب، فخفت إذا أنا أدري ما رح توصل علي، خلي أنا أخذ حصتنا، إحنا نأخذها، إحنا أقوى من هؤلاء من بطون قريش، إحنا أقوى من بطون قريش فنأخذها إحنا، هذه المؤامرة اللي خلتني أن أقوم بها. الآن ما أريد أدخل تاريخية بهذا الموضوع، ولكن على كل حال أن الاختيار إنما جاء ردا على النص، هذا اللي أريد أقوله، الاختيار جاء ردا على النص، يعني أن الأصل في الإمامة هو النص، مو النص جاء، مو نظرية النص جاءت رد فعل على الاختيار والشورى، وإنما الأصل هو النص، والاختيار والشورى للإمامة إنما هي مؤامرة على النص وتحريك الفكر والفكر الإسلامي من مواقعه النصية إلى مواقع أخرى بعيدة عنه. على كل حال يؤمنون بالحكم على أن الوضع بالنسبة للإمام، بالنسبة لنتحدث على إمامة الحكم، نحن نعتقد أن الإمام إمام الحكم هو المعصوم، لا بد أن يكون بالنص لا بالاختيار، يعني حتى بالجوانب القيادية والسياسية واحد يسأل زين في عصر الغيبة كيف، هذا موضوع ثاني، في عصر الغيبة باعتبار لا يوجد إمام مبسوط اليد فمن يكون هو الإمام؟ في الواقع مع هذا نحن نعتقد أن الإمام المعصوم والإمام الحجة لم يترك فراغ، هذه القضية يتركها في فراغ، وإنما وضع لها موازين، إما نستدل بولاية الفقيه وأما الحوادث وهو النص المعصوم عن الإمام الحجة التوقيع الشريف، وأما الحوادث الواقع بينكم فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، وأعطى الولاية إلى المعصوم، ولاية الحكم إلى الفقيه، أو نقول بأن للفقيه ولاية أخرى غير هذه الولاية بهذا البعد النصي، وإنما كما قرره أستاذنا السيد الخوي رضوان الله عليه بدليل الحسبة، أو نقول بولاية المؤمنين، يعني أن الإمام أعطاها في عصر الغيبة للمؤمنين، هذا حله سهل ولا يوجد مشكلة فيه لأن محلول. أما الذي أردت أن أبينه، نحن لا نؤمن في هذه الإمامات الثلاث، لا نؤمن أن لإمامة الحكم أهمية الكبرى في الإمامة، وإنما نعتبر أن مسألة أو تجلي إمامة الحكم هي أضعف التجليات للإمام، أضعف التجليات للإمام، يعني أضعف ما يمكن أن نتصور بما للإمام من مقامات هو مقام الحكم. ولذلك بعض الفقهاء يعبر عن تصدي الإمام وعدم تصدي الإمام، يعبر أن هذا من وظائف الإمام أو من حق الإمام وليس هو الإمامة. لاحظ يقول أن إمامة الحكم ليست هي الإمامة وليست هي روح الإمامة وليست هي حقيقة الإمامة، وإنما إمامة الحكم تعبر عن إما نقول وظيفة، يعني حكم واجب على الإمام أن يتصدى لأمور العباد، أو نقول أنه حق له، هذا من حقوقه حق الإمام، يعني الله فرض هذا أن لا يجوز للأمة أن يقودها قائد ويسوسها سائس، إلا المعصوم صلوات الله أو صلوات الله عليه أو من ينيبه المعصوم، فهو حقه الطبيعي. وربما يستدل برواية الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، يعني لهما الاختيار أن يقوما بمهمة إمامة الحكم أو لا يقوما بمهمة إمامة الحكم، لأن إقامة الحكم إنما هي إما من حقوقهم أو من وظائفهم، هم يشخصوها هم يعينوها، أما الإمامة فشيء أكبر، شيء أكبر من نفس إمامة الحكم. ولذلك تلاحظون إحنا عندنا لأئمة الجد 12، من الصد للحكم؟ كم واحد الصد للحكم؟ أمير المؤمنين. ومقدار من حياة الإمام الحسن ومن تشرئب إليه الأعناق المفجى إمامنا الحاضر الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر، فقط هؤلاء الذين حكموا ويحكم الدنيا فقط، وما باقي الأئمة لم يحكم الدنيا، لأن مسألة الحكم لم نعتبرها هي مسألة الإمامة في فكرنا الشيعي. ولذلك هؤلاء عندما نناقشهم وتعتبروا هذا إشكال على قضية الإمام، نقول هذا مو إشكال، باعتبار أن مسألة الحكم لم يكن هو من المسائل المهمة، بل هي من أذناب المسائل المتعلقة بالإمام. بحثي تكمل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.